قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال ظهوروا جاي للع الدنيا حالك. إلا وجهه كلها
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه من برنامجكم ما بعد الثورات. يسعدنا ان يكون ضيفا عزيزا كريما في هذه الحلقه الدكتور اكرم حجازي الاكاديمي المحلل السياسي، كذلك عضو الامانه العامه لمنتدى المفكرين المسلمين. نرحب بك دكتور اكرم.
حياك الله اخي.
حياكم الله. اهلا بك.
سعيد بوجودك.
يعني سعادة غامرة أن أتشرف بلقائك يعني مرة أخرى، وخاصة أنك من أول المناظرين للثورة السورية، ثم انقطعت عنا مدة طويلة، ولكن يعني عاد اللقاء. يعني
ما زلنا على القلب وما زلنا على الثبات إن شاء الله.
إن شاء الله. مشاهدي الكرام، ما بعد الثورات يعني تقدمه صفة على شاشتها لكي يحمي الجبهات الداخلية للثورات التي نجحت وكذلك التي هي مستمرة من الاختراقات، من تحويل مسار الثورات عن يعني ما قامت من أجله حتى لا تختطف هذه الثورات من الثوار الحقيقيين الوطنيين، كذلك يعني كشف العملاء لهذه الثورات في الداخل المصري التونسي السوري يعني الليبي اليمني وغير ذلك، حتى يعني يكونوا عبرة ويكونوا أمام الثوار فيحاكمون محاكمة ثورية يعني أمامهم، كذلك حماية هذه الثورات من التدخلات الخارجية وكشف الملفات المختلفة لهذه الدول و التي تستهدف دائما إضعاف أمتنا لصالح ما يسمى إسرائيل. دكتور أكرم، نبدأ مع حضرتك مباشرة. المراحل التي قطعتها الثورات العربية، يعني تونس، مصر، ليبيا، اليمن وسوريا الآن، يعني دعنا نتحدث عن التي نجحت والثورات التي هي في طريقها إن شاء الله لنجاحها، لاعتبار أنها ناجحة، لأن الشعب إذا ما خرج وقال إسقاط النظام لابد أن أسقط، طالت المدة أم قصرت. يعني مثلا في سوريا لو خدناها نموذج، يعني كل الثورات كسرت حاجز الخوف، لان هذه الانظمه كانت قمعيه ديكتاتوريه امنيه. سوريا ديكتاتوري طائفي او دكتاتور طائفي كما توصفه انت دكتور اكرم. نتحدث عن حاجز الخوف، نوصفه لدى هذه الشعوب، وكيف تم كسر هذا الحاجز ضد هذه الانظمه التي استمرت عقود طويله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني الحديث عن حاجز الخوف رافق الثورات العربية بالكامل تقريبا، الكل يتحدث عن أن الثورات العربية كسرت حاجز الخوف، لكن ليس هناك توصيفا دقيقا لمضمون أو محتوى حاجز الخوف. نعلم أن الخوف هو سمة نفسية تتملك الفرد، لكن عندما تصبح جماعية فنحن ننتقل من الفردي إلى الجماعي، ننتقل من التأثير الفردي إلى التأثير الجماعي، لأن يعني هناك نظرية تقول أن أصل الظاهرة الاجتماعية هي مجموع سلوك الأفراد. الآن الفرد بعلاقته مع الدولة ثمة حقوق وواجبات تلزم الطرفين ضمن يعني
عقد مثلا دستوري،
ضمن مسارات قانونية، مسارات شرعية، مسارات يعني تلزم الطرفين بحقوق وواجبات. لكن عندما تبدأ الدولة باستنزاف حقوق الفرد
والطغيان والتعدى على هذه الحقوق
وتطغى على المجتمع، لأن عندما تستنزف الفرد من حقوقه وبالتالي هذا يعني وتطلب منه الواجبات، يعني تأخذ منه ولا تعطيه. الفرد يعني في سياق من الزمن ذو مواصفات معينة يصمت، يعني يتنازل قليلا قليلا، فإذا به يجد نفسه لا يمتلك شيئا يذكر، عندها يصبح وجها لوجه مع الحاكم. هذا هكذا يبنى الحاجز النفسي لدى الفرد. عندما يصر الحاكم ولا يرتدع تحدث الثورة، ثورة الفرد. لأنه هذا السلوك أصبح انتقل من الحالة الفردية إلى الحالة الاجتماعية أو الجماعية. وبالتالي مجموعة أفراد الشعب تحركوا للإطاحة برأس النظام، وهذه المرحلة الأولى التي تمر بها الثورات. لكن الثورات لها مراحل أخرى.
مثل ماذا؟
يعني نحن مثلا أو يعني المرحلة
أنت
الأولى،
أنت تعتقد أن سقوط رأس السلطة ليس سقوطا للنظام؟
أبدا، هذه المرحلة الأولى فقط التي قام بها الشعب بعد أن عجزت التشكيلات السياسية والأيديولوجية والاجتماعية والمجتمع المدني والمؤسسات وما إذا، لأن هذه كلها أصلا استنزفت من قبل النظام نفسه
أو النظام تم تدجينها.
ما هو هذا معنى أن يستبد بها، ومعنى أن يطغى. لا يوجد هناك من ينافس الحاكم، ولا حزب الحاكم، ولا توجد شخصية تنافس الحاكم، ولا عالم ينافس الحاكم، ولا يعني أي فرد ينافس الحاكم. إذن الحاكم هو الوحيد الأوحد المتفرد في الدولة والمجتمع والمؤسسات وحتى الأفراد. يعني استبداد الحاكم وصل إلى الفرد، يعني تجاوز الأحزاب، تجاوز الأيدولوجيات، تجاوز المجتمع المدني، أين وصل إلى مستوى الفرد. إذن عندما تأخذ كل شيء من الفرد ولا ترتدع، ماذا تريد للفرد أن يعطيك أخيرا؟ لا يمتلك أي شيء يعطيك إياه. إذن هنا حدثت الثورة التي استهدفت بالدرجة الأساس رأس النظام وحاشيته، لكنها ليس من مسؤولية الشعب أن يسقط النظام بحد ذاته. قد نحتاج إلى مرحلة أخرى هي إسقاط النظام، وهنا القوى الاجتماعية هي المسؤولة عن إسقاط النظام وليس القوى السياسية التقليدية، لأن القوى السياسية التقليدية أصلاً عجزت عن مواجهة النظام في المرحلة التي كان يستبد بها. لأن إذا كانت هي عجزت فما بالك بالفرد؟ يعني لمن نحمل الفرد المسؤولية؟ لا.
وبالتالي قلنا أحزاب كرتونية،
القوى السياسية أطروحتها، أدواتها، فعالياتها، وسائل عملها، طرق عملها، كلها ثقافة سايكس بيكو قدمت لنا نموذجا فاشلا، نموذجا تفكيكيا، نموذجا تفتيتيا. يعني كلما حدث شيء تراهم يخرجون بيانا أو حتى لا يخرجون حتى البيان في الفترة المرحلة الأخيرة، حتى عجزوا عن إخراج مجرد بيان
عن الإدانة والشجب
حتى هذا عجزوا عنه بالنهاية. أصبحنا مستهدفون يعني كأمة حتى في بيان عن قوى سياسية. إذن هنا الشعب تقدم وأخذ المبادرة بيده وأسقط الرمز. الآن الشعب يعني إسقاط النظام، تعرف النظام قوة منظمة منتشرة في الجامعات، منتشرة كموظفين، منتشرة في المؤسسات الإعلامية، منتشرة في
الوزارات المختلفة،
نعم منتشرة في كل قطاعات ومؤسسات وأجهزة الدولة والمجتمع. إذن أنت بحاجة إلى قوة اجتماعية تواجه هذه القوى الاجتماعية المستبدة
وتحل محلها
حتى هذه اللحظة بالضبط. هذه المرحلة الثانية. لذلك على الناس ألا يقلقوا، على الناس ألا يخافوا، على الناس ألا يشعروا أو يحبطوا من هذه المرحلة، لأن بها اعتراضات كثيرة جدا
وفوضى
وفوضى. لكن الضمان يعني في ثمة ضمانات اجتماعية أيضا لهذه المرحلة. أولا الشوارع ما زالت حية، ثانيا الثورات ما زالت تندلع في العالم العربي.
يعني الناس عرفت
مثلا لا خوف على مصر، لا خوف على مصر مثلا، لأن الشوارع الأخرى في المناطق العربية محتلة، وبالتالي الثورة المصرية لا تستطيع أي قوة سياسية انتقالية أو حتى غير انتقالية أن تكبح الشارع أو توقف مطالبه. لأن مطالب يعني وهي الضمانة الثانية، المطالب التي قدمتها الثورات يعني لأول مرة في تاريخ يعني الاحتجاجات الشعبية العربية سابقا، هي وقف استعادة الثروات المنهوبة. لأنه نحن أثناء الاستعمار نهبت ثرواتنا، لكن الاستعمار ترك ودائع استعمارية برتبة حاكم. هذه الودائع الاستعمارية لأنها ترى أن الدولة التي هي بها أو نظام الحكم الذي تعيشه هو نظام وجس متخوف، نظام طوارئ أو نظام أو حكومات ضرورة، كما يقول المفكر المصري الشهير الاقتصادي حازم الببلاوي في 86 قال هذه حكومات ضرورة، يعني حكومات تسيير أعمال. وبالتالي حكومة تسيير أعمال بين لحظة وأخرى تغادر. إذن حتى يأمن على ما سرقه من أموال وثروات عليه أن يخرجها من الهامش إلى المركز،
نعم،
إلى القوى، إلى البنوك الأوروبية، لأن تلك الدول آمنة مستقرة ثابتة قوية، وبالتالي بالنسبة له هي أضمن. أيضا هناك مطالب أخرى وهي وقف إهدار الموارد واستنزافها في المجتمعات. الدولة الآن تقريبا النظم الحاكمة تقريبا استنزفت حتى موارد طبيعية، يعني هناك نظم حاكمة سيطرت حتى على الغابات والمحميات الطبيعية،
نعم،
وبعد خليته سيطرت على الجزر،
البلد كلها عزبة خاصة
بالضبط، سيطرت على الجزر، سيطرت على المياه، سيطرت على حتى الصحاري سيطروا عليها. يعني انت بتمشي في بعض البلدان تمشي 4 و5 و10 كيلو مكتوب اللافتات ان هذه ملكية فلان الفلان. يا اخي هذه ملكية دولة، ملكية امة، ملكية شعب، لم تكن ملكية افراد على الاطلاق. يعني باي حق سجلت بملكية المسؤولين او الحكام او الزعماء وما الى ذلك؟ هذه ضمانة أخرى.
يبقى عندنا المرحلة الأولى سقوط رأس السلطة،
سقوط رأس
المرحلة
النظام،
المرحلة الثانية رأس النظام، المرحلة الثانية
سقوط إسقاط النظام،
من يحل محل يعني المنظومة التي كانت تابعة للنظام في الجامعات، في الإعلام، في الوزارات المختلفة، في
وهكذا. هو إسقاط يعني المرحلة الثانية عندما نسقط. لاحظ أنتم بالأول ما هو الشعار الذي رفع بالمرحلة الأولى؟ ارحل. لكن الشعار المرفوع إسقاط النظام. الآن لدينا شعار آخر في المرحلة الثالثة هو إسقاط الهيمنة، لأنه دون إسقاط الهيمنة، دون إسقاط النظم، لا يمكن أن تكون الثورات قد أدت ولا حتى 10% من إنجازاتها. نحن مقدمون بعد إسقاط النظام على مرحلة أشد خطورة وصعوبة، وهي إسقاط الهيمنة، هيمنة المركز. لأنه لا يجوز أن تبقى سيادات الدول وقرارات الأمم والشعوب وخيرات الأمم والشعوب وثروات الأمم والشعوب ومصيرها منوط برضا المركز أو عدم رضاه، منوط بمجلس أمن أو عدم رضاه مجلس أمن. هذا مجلس أمن مصالحه قوانينه ومؤسسات النظم الدولية، يعني عندما صيغت في أواخر في الحرب العالمية الأولى ثم طورت في الحرب العالمية في ما بعد الحرب العالمية الثانية، صيغت لتخدم المركز ولتكن أدوات المركز الفعالة التي من خلالها كأداة يتم السيطرة على العالم والتحكم به. المركز يتحكم في العالم عبر أربع مبادئ أساسية وأربع آليات أساسية، هي النفط والغذاء والعولمة والتسلح العلم. هذه الآن، لكن الآن تغيرت هذه الأدوات أو تطورت أو يجب أن تتطور. الآن هم لا يستطيعوا مثلا من خلال إسرائيل أن يحكموا منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية، لأن هناك شعوب وعيت، نضجت، كبرت، ضخمت، كبر عدد السكان. إذن هم بحاجة إلى أدوات جديدة غير هذه الأدوات. هم الآن يبحثون
تغيير الآليات.
هم أدخلوا الصفوية كآلية من أدوات السيطرة، وبالتالي ثم تتحالف موضوعي واستراتيجي بعيد المدى بين هذه القوى الجديدة التي يعني تساعد إسرائيل، لأن إسرائيل وحدها لم تعد قادرة على ضبط الأمور، ولا حتى أمريكا ولا أوروبا قادرة على ضبط الأمور. إذن لابد من أدوات جديدة، وهي إشغال الشعوب بأدوات جديدة معادية أصلا عقديا، لكنها تدخل تحت مسمى حب آل البيت مثلا، تدخل تحت مسمى المقاومة والممانعة. لذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع أن أي خطوة في المجلس الأمن أو المتحدة من قبيل دولة فلسطينية وما إلى ذلك أن تشكل في لحظة معينة إنهاء للصراع. لا يمكن أن ينتهي الصراع هذا. لا يمكن، لأن إسرائيل كدولة تؤمن بالجيتو وتعيش عقلية الجيتو ويعني لا تقبل الجوار الحضاري، لا يمكن لها أن تعيش في وضع أمني قوي متمرس أو حر.
طيب، على ذكر الصفوية، يعني كيف تحمى الثورات التي نجحت مثلا مصر، تونس، ليبيا، خاصة نحن سمعنا مثلا في ليبيا أن إيران نقلت بعض الأسلحة الثقيلة إلى السودان وإلى الجزائر، يعني إذا كان لها يعني يد هناك تسليحية. في مصر هم يحاولون الآن الدخول عن مصر عن طرق مختلفة. كيف يتم حماية الجبهة المصرية الداخلية من هؤلاء الصفويين أو نقول الشيعة؟
شوف أخي محمد، يعني هذا في مسار اعتراض الثورات ثمة وسائل اعتراض من بينها الطائفية، لأن يحاولون
يؤججون الطائفية لتنشغل البلد بالداخل ليوضعوا هما الأنظمة على هواهم كما يقال.
هي مصلحة غربية صهيونية ومصلحة إيرانية. يعني الإيرانيون الفرس طبعا لديهم مشروع صفوي ينادي أو يسعى إلى بعث الحضارة الفارسية. إذا مصالح هذا المشروع تتوافق مع مصالح المشروع الغربي الصهيوني،
فنقسم سوا،
لأنه القوة الوحيدة المناهضة للغرب والصفوية هم أهل السنة والجماعة. هذا شاء ما شاء وأبى من أبى، هذه القوة الوحيدة التي بالصراحة
يعني صراع حضارات يا دكتور.
نعم،
صراع حضارات،
ليس صراع حضارات، هو يعني البحث عن آليات جديدة للسيطرة والتحكم. قلنا أن المركز به أربع آليات، لكن الآن هم بحاجة إلى تجديد هذه الآليات، لأن هذه الآليات وحدها لم تعد تكفي.
يبقى من آليات السيطرة الجديدة تقديمهم للصفويين أو الشيعة عموما الذين يستغلهم الصفويين،
يعني من
في
ضمن
المقدمة.
نعم، من ضمن الاعتراضات هي الآلية الصفوية، وهي متوافقة. وبالعكس ثمت في الكونغرس الأمريكي من يسعى إلى التحالف مع إيران، تحالف استراتيجي، وثمت في إيران نفسه لوبي يسعى إلى التحالف مع أمريكا وإسرائيل، وثمت لوبي إسرائيل نفسه ينادي بالتحالف مع إيران. لم تعد إيران ليست ذلك البعبع الذي يخشاه الغرب أو تخشاه، على العكس تماما. يعني بالنهاية لو خيرت الغرب ما بين مواجهة العالم السني وما بين مواجهة الصفوية،
اللي بيعتبرون عملاء، يعني الشعب يعتبرون عملاء، لو خيرتهم ما بين العملاء من زعماء السنة وبين معاملة إيران التي يشتمون بعضهم البعض أمامنا وأمام شاشات التلفزة سيختارون إيران في النهاية
قطعا. هم يعني نحن يعني لنكون صريحين في النظام السوري. النظام السوري يعني من 1920 لما صدر سك الانتداب عن عصبة الأمم المتحدة جاءوا إلى المنطقة على أساس أنهم يريدون تحضيرها وعلى أساس أن هذه المناطق المستعمرات هي أمانة في عنق المدنية يعني الدول المتحضرة، وبالتالي هم يريدون نقلنا من البداوة والتخلف إلى التحضر.
لكن سوريا والسعودية لكل منطقة الجزيرة عموما
كل مناطق الوصاية والاستعمار الأجنبي هكذا يعني جاءت. لكنهم في سوريا ماذا فعلوا مثلا؟ جاءوا وهذا نحن لا نتجنى على الطائفة العلوية في هذا، لكن هذه هي الحقيقة وهذه هي أصلا دواعي الاستعمار وهذه هي أدواته.
يتحالف مع الأقلية دائما،
يتحالف مع ما يخدم مصالحه الاستراتيجية أمدا طويلا. بعد أن ننتهي هذا الأمد يبدأ بالتفتيش على أدوات جديدة. جاءوا برجالات الطائفة العلوية ووضعوهم في الدرك والأمن والجيش والشرطة.
ده الفرنسيين عملوا.
نعم. وكبروا وصاروا ضباط وعددهم لا بأس به. بالكاد خرج الفرنسيون من سوريا، فإذا بهم يستلموا الدولة 10-15 عام استلموا سوريا.
بالضبط. من 63 بدأوا يحكموا سوريا.
بال67 يعني للقاصي والداني معروف كيف سلمت الجولان وكيف أسقطت الجولان وكيف خدع الجيش العراقي وغدر به وكيف رفع عنه الغطاء الجوي وسلموا الجولان. الآن ثم من يقول لك لماذا إذا حرب تشرين خاضتها سوريا حرب تشرين وقدمت مين؟ نعم سوريا خاضت حرب تشرين، لكن سوريا خاضت حرب أيديولوجية، حرب تشريع لنظام فاقد الشرعية أصلا حتى تنام عليه دهرا. لذلك منذ 73 حتى هذه اللحظة حدث التغيرات، أجريت تغيرات هيكلية في بنى الجيش والمؤسسات والمجتمع السوري، لأن النظام
لصالح طائفة معينة.
النظام اطمأن إلى أنه يمتلك المشروعية الاجتماعية، يمتلك المشروعية السياسية، يمتلك المشروعية النضالية، وبالتالي هو يعني قام بأفعاله في غيبة يعني السنة وفي وتحت غطاء المقاومة والممانعة، وبالتالي السوريون لم يكونوا يلبسوا ببنت شفا يعني طوال هذه الفترة. وغير أمر غير في تركيبة الجيش والشرطة والجيش والأمن والمجتمع والجامعات يعني
الفرنسيين هم يسمون العلويين يعني هم يسمون النصيرية.
لو أتيت بالسلك الدبلوماسي السوري قل لي في ليبيا السلك الدبلوماسي الليبي في الأسبوعين الأوليين تقريبا انهار الغطاء الدبلوماسي للقذافي، لكن الآن هل تلحظ هناك استقالة يعني دبلوماسي واحد؟
أبدا.
طب لما؟
طائفي.
لأنه طائفي، لأنه 95% من السفراء من العلويين. لذلك لا يمكن للسلك الدبلوماسي أن يهتز ولا يمكن للجيش أن يتفكك، لأنه رموز قيادة الجيش جزر مفككة يقودها ضباط ذوي امتيازات عالية جدا وصلاحيات هائلة جدا. وهذا إشكال كبير. إذا نحن يعني استفقنا متأخرين في سوريا حقيقة، كما استفقنا متأخرين في البحرين. البحرين أيضا يعني فعلوا أفعيل قلبوا البنية الديمغرافية في البحرين بالتجميل. والبنية الجغرافية تلاعبوا بها بطريقة عجيبة وكادوا يتلاعبون بها، هم حقيقة تلاعبوا بها، لكن حتى الآن يعني ثمة نوع من الرقابة. لكن للأسف الخطر الشيعي في أو الرافضي إن شئت في المدينة المنورة في اسمه كبير جدا، وفي مكة هم استطاعوا النفاذ إلى يعني ساحات ومناطق
في الرياض، اشتروا أراضي كثيرة.
نعم يعني. وشقق ومناطق سيطرة يعني عمارات فيها أنت إذا تواجدت فيها تستطيع أن تسيطر على منطقة بحالها. ثمة إشكال، وهذا استخدموه ليس فقط في السعودية والبحرين، استخدموه في لبنان مثلا، استخدموا حتى طبعا هم لا يستخدموا في مناطق الشيعة، هم ليسوا بحاجة، هم يستخدموا في مناطق السنة بالتحديد حتى يستطيعوا النفاذ إلى المجتمعات السنية فيما لو حصل شيء ما يكونوا جاهزين للعمل. شوف شو عملوا مثلا في سوريا، حمص مثلا، يعني تواجد الطائفة العلوية تاريخيا معروف في الجبل، لكن في حمص بالذات اللي هي ثالث أكبر المدن السورية حوالي 2 مليون نسمة فيها وربما أكثر، يعني اختاروا أن تكون عاصمتهم فيما لو حدث ما حدث يلجأوا إليها ويحتموا بها. فيعني أسكنوها حتى بلغ عددهم قرابة 200,000 أو 300,000 الآن موجودين في حمص. وهذه قوة بشرية طبعا، هم لم يتنازلوا عن يعني صروحهم التاريخية في الجبال والجسور وما إلى ذلك، لم يتنازلوا عنها، لكنهم يستعدون لحمص. لذلك هم عندما فشلوا في مقاومة المجتمع، عندما فشلوا في مقاومة الثورة، عندما اضطروا إلى البطش الفاضح المخزي يعني المجرم، حاولوا أن يحموا أنفسهم عبر اللجوء إلى افتعال حرب شعبية أو فتنة حرب أهلية بين العلويين وبين السنة. لا هؤلاء قبلوها في حمص ولا هؤلاء قبلوها، وبالتالي ضاعت الفرصة على النظام السوري أن يفتعلها,
أن يخمن الثورة بحلم.
حقيقة ليس كل العلويين هم أصلا مخوفون وهم مبتزون, بالرغم من أنهم الآن يتطوعون بشدة هائلة جدا في في الفرقة الرابعة بالذات, ويمارسون أبشع يعني أنواع التنكيل والقتل يعني نظام العقل, عقل هذا النظام الأمني أو عقله
الطائفي
الجرائمي من العجب العجاب أن يستهدف يعني حيوانات بريئة يعني كالحمار, يعني الحمير هذه يعني لو ربنا سبحانه وتعالى لم يطوعها للبشر وللطفل وترك بها قوة يعني لو أعطاها قوتها في استخدامها والدفاع عن أنفسها لكانوا أمامها كالجرذان. أنت تعلم عندما يواجهك مثلا يعني
حيوان
شرس مثلا صغير كلب أو كذا يعني تولي هاربا إن لم يكن بيديك ما تدافع عنه, فكيف عندما يواجهك يعني
حمار كبير
أيوة يعني
بس انتشر الجيش السوري موقعد الحمير انتشر
والله يا أخي يعني
كتائب الأسد
يعني مثار سخرية لكنه مثار حزن شديد جدا ومثار يعني تندر ومثار يعني قهر أن تأتي إلى هذا الحيوان الضعيف الذي سخره الله للبشر وتقتله بهذه الوحشية وهو من البراءة بما لا يتخيل عقل الإنسان يعني الحمار يعني
بس منظمات حماية الحيوان وغير ذلك من الجمعيات والمنظمات العالمية قامت من أجل الدفاع عن حمير سوريا, ولم نسمع أحد من العرب ولا من المسلمين ولا من المجتمع الدولي قام لحماية البني أدمين السوريين.
هؤلاء أخي لهم عقلية مزدوجة في مسألة حقوق الإنسان. هؤلاء تراهم يعني يبكون دموعا ودما على قطة أو على يعني بالرغم أن احنا طبعا لا يعني مشاعرنا لا تقل عن مشاعرهم إن لم تكن أكثر وأرحم احنا مسلمين, لكنهم عندما يتعلق الأمر بالبشر والاستعلاء على البشر وانتزاع حقوق البشر ينسون كل هذه القيم يتخلون عنها يعني عندما قصفوا قنبلة هيروشيما وناغازاكي ألم يكن في هيروشيما وناغازاكي حيوانات
مثلا
كان بها, لكنهم قصفوها وأبادوها وأبادوا مثلها مثل مناطق كثيرة.
طب دكتور نعم. نرجع لموضوعنا نعم. يبقى نقول في مصر وفي ليبيا وفي تونس المرحلة الأولى سقوط النظام, المرحلة الثانية
المرحلة الأولى سقوط الرأس والحاشية
النظام. المرحلة الثانية
سقوط إسقاط النظام,
إحلال قيادات محل القيادات القديمة التي كانت تابعة
يعني عليك أن تزيل كل جذور النظام وقوى النظام. ثلاثة إسقاط الهيمنة. الهيمنة قلنا أن المركز يسيطر على الهامش عبر أربعة وسائل,
وأنت تقصد بالهيمنة يعني اللي هو التبعية للغرب.
نعم
أنت أمريكا والغرب اللي
تقود
العالم.
نحن نفتقد السيادة نفتقد القدرة على اتخاذ القرار, نفتقد الحق في زراعة أراضينا, نفتقد الحق في الصناعة, نفتقد الحق في البحث العلمي, نفتقد الحق في الإقلاع الاقتصادي والتنمية والتقدم, نفتقد الحق في أن نحكم أنفسنا بما نريد من شرائع. نفتقد هذا الحق
مثلا.
إذن علينا أن نقاوم الهيمنة ونتخلص من الهيمنة حتى نستعيد سيادتنا ونستعيد حقنا في أن نختار ما نشاء من الحكم وأي نوع من الحكم.
عشان كده من أول الثورات ما قامت تلاقي المطبلين يطبلون مدنية مدنية مدنية, ما أخي ما تسيب الشعب يمكن يقول لك إسلامية.
نعم أصلا الذين ينادون إسلامية. بالمدنية والذين ينادون بالديمقراطية والذين ينادون بالدستور المدني وما إلى ذلك, أنا أريد أن أسأل سؤال, ألم تصل الدولة المدنية والدستور والديمقراطية في أوروبا وأمريكا الآن إلى طريق مسدود؟ هذه الحقيقة. الآن الديمقراطية مطروح سؤال كبير جدا في أوروبا, أين هي الديمقراطية؟ الآن مظاهرات منهاتن عندما تصل هذه ما يجري هو حدث إنساني عالمي كوني رباني التدبير, ليس وراءه لا إيديولوجيات ولا أحزاب ولا غيره حتى يحرفوه عن مساره أو يتحكموا به. سبحان الله,
إنما إرادة الله ثم
هي إرادة الله تسير البشر كما تشاء وتوجهها كما تشاء, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في منهاتن نفسها يرفع شعار لأول مرة في تاريخ أمريكا اللي هي جماعة مش 6 أفريل أو جماعة, لا هي جماعة احتلوا وول ستريت لأن هؤلاء لصوص, لأن هؤلاء سراق, لأن هؤلاء أكلوا حقوق البشر. نفس الكلام رفع في احتجاجات اليونان, نفس الكلام رفع في إسبانيا
اللي هي بورصة وول ستريت.
نعم هؤلاء لصوص, كلهم لصوص. الرأسمالية لا ينفع معها الترقيع الآن, هم يرقعون يرقعون يرقعون. يا أخي قبلها سقطت الاشتراكية وقبلها سقطت وبعد قبلها سقطت القوضوية
وليست الأزمة بسرعة في 2008 عنا ببعيد يعني.
أيوة
ولم يقل حتى الإسلاميين بتقديم الإسلام أن نموذج الإسلام الاقتصادي بديل,
للأسف بالرغم أن الغرب طرح إمكانية الاستعانة بالنظام الإسلامي الاقتصادي للتخلص من الفوائد والربا. ونحن عندما نقول ديمقراطية وعندما نقول دولة مدنية وعندما نقول دستور, طيب ماذا لو فشلت الدولة المدنية وهي تفشل؟ عندما تفشل
وضعية وقوانين وضعية نعم. والعقول متغيرة
بماذا سيطالبون؟ أن هذا السؤال الذي أسأله، عندما تطالبون بالديمقراطيات هل تبدأون من البداية أم من حيث انتهت أوروبا وأمريكا؟ أين يعني أنا لا نريد كلاما يعني أجوفا في الهواء، مجرد شعارات براقة جوفاء ترفع دون عقل ودون إمعان وتفكير. عندما نقول دولة مدنية ودولة دستورية، علينا أن ننظر إلى أن الرأسمالية الآن كل يوم تصدر حزمة قوانين احترت تفككت حزم القوانين. الآن يصحو المواطن الأوروبي أو الأمريكي يلتفت حولها ويسأل ليس ما هو العمل القادم وما هي الثورة التي أجمعها، بل ما هي القوانين الجديدة التي صدرت، ما هي الفواتير الجديدة التي سأدفعها. هذه الحقيقة. ثم يأتي من يقول لك نريد دولة مدنية ونريد دولة دستورية. أنتم لا تدركون ما معنى مدنية، ولا تدركون ما معنى دستورية، ولا تدركون أين وصلت البرجوازية، وأين وصلت الرأسمالية، وأين وصل كنز الأموال. 4-5% من العالم أجمع يمتلكون الثروة، 4-5%. بالنهاية الشعوب أفقرت، الرأسمالية أول ما سرقت الدول، ثم سرقت المجتمعات، غزتها وسرقتها، ثم سرقت الدول التي نصبتها والنظم سرقتها، ثم سرقت الحكام وأجبرتهم على تصدير الثروات إلى المركز لأنها أشعرتهم دائما أنهم حكام طوارئ، ثم سرقوا القطاع العام عندما بيع القطاع العام في إطار الخصخصة في بداية التسعينات في القرن الماضي، قالوا بالخصخصة سرقوها، سرقوا القطاع العام. طب ثم الآن يسرقون الأفراد عندما رفعوا الأسعار 100-200-300% بعد أزمة الرهن العقار. طب مليارات الخصخصة أين ذهبتم بها؟ كل دولة باعت قطاعات عامة كبرى كالكهرباء كالمياه كالإسمنت كالبنى التحتية الثقيلة، أين ذهبتم بمليارتها؟
في مصر بدأت المحاكم تعيد،
أصغر دولة عربية ديونها 32.5 مليار دولار بمعدل 3 مليون دولار على كل مواطن، أين ذهبوا بها؟ هذا السؤال الذي نطرحه.
طيب دكتور، لو قلنا مثلا سوريا كنموذج وهي الثورة لازالت قائمة بها، ماذا بقي على هؤلاء الأبطال في سوريا؟
سوريا لنتحدث صراحة، في سوريا ثمة يعني قوة اجتماعية، قوة عسكرية تدير ثورة مسلحة، وثمة مجتمع مدني يدير ثورة مدنية سلمية، لأنه الناس ما عندها أسلحة ولا عندها شيء، تخرج بحناجرها، تخرج بأيديها، تخرج بقبضاتها وهكذا. ثمة ثورتين، لكن في سوريا يعني إذا جئنا لمسألة المعارضة في مشكلة. اليوم قالوا أنهم يعني عملوا مجلس يعني توافقي وما إلى ذلك، أنا أخشى من أن يكون هذا المجلس يدعو أيضا إلى الحماية الدولية وإلى يعني عدم يرفض التدخل الدولي، لكنه يدعو إلى الحماية الدولية والحظر الجوي. نحن نعلم دون أن يضحك علينا أحد صراحة، الحظر الدولي معناته تدمير سوريا. هكذا بدأ يعني مشروع قرار مجلس الأمن حول ليبيا، وقبل أن يصدر القرار قلنا أنهم سيدمرون البنية التحتية لليبيا. لكن ليبيا يا أخي بالنهاية دولة نفطية
وعدد سكانها قليل،
وعدد سكان قليل ومساحة شاسعة جدا، لكن ضرب صاروخ في يعني
سوريا
قد يقتل 100 شخص.
آلاف الأشخاص.
هاي الحقيقة. هذا أولا. ثانيا، سوريا صغيرة المساحة، كثيفة السكان، والبنى التحتية فيها متشابكة، والمدن متشابكة مع بعضها مثل مصر، المدن تقريبا متشابكة. طيب أنت عندما تطالب بحظر جوي هل تأمن أي الأهداف التي ستقصف وأيها التي لا تقصف؟ سيقولون لك أن هذا المستشفى يوجد به شبيحة ويديرون رادارا أو يديرون كذا ويقصفونه، إذا أنت ستخسر البنية التحتية. ثانيا، سوريا على مرمى، قلنا على مرمى العين من إسرائيل ومسمع الأذن، وإسرائيل هي نقطة التوازن الاستراتيجي في المنطقة. إذا أمن إسرائيل مقدم على ما عداها.
نعم، هكذا قال أوباما.
هذا النظام نفسه هو النظام السوري صمم درعا أصلا للوطن القومي اليهودي الذي أصبح فيما بعد إسرائيل. لذلك أعطيني ما هو الفارق الذي أحدثته سوريا منذ 1920 حتى هذه اللحظة؟
لا شيء على الإطلاق،
لا شيء على الإطلاق.
بس قدموا فارق آخر، أنهم قتلوا إخواننا الفلسطينيين المجاهدين الذين كانوا
دمروا الحركة الوطنية،
دمروهم في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا.
هذا هو الدور،
دمروا الحركة الوطنية فقط إسرائيل، إنما قتلوا إخواننا الفلسطينيين السنة عن طريق ميليشيات أمل وحزب الله وغيره.
حقيقة دمروا الحركة الوطنية اللبنانية والفلسطينية والعربية، دمروها دمار كامل.
نعم.
واختالوا قياداتها وكبار قياداتها، والذي لم يستطيعوا اغتياله منعوه من دخول سوريا. هذا ما فعله النظام السوري. يعني الآن السؤال المطروح في الغرب، إذا أزيل هذا الدرع ما هو البديل؟ ثمة مشكلة إقليمية، ثمة مشكلة عربية، ثمة مشكلة دولية، ثمة مشكلة إسرائيلية، ما هو بديل النظام؟ ما هو الدرع الجديد الذي يمكن لإسرائيل أن تحيا في ظله لاحقا؟ وإلا إسرائيل لا تستطيع أن تصمد كل هذا الصمود.
لا.
هناك اقترحوا صفقات، أول صفقة عقدوها حول مبادرة البحرين بسوريا، أن يعني 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 الخليجيين والأتراك
نهدي لكم الأمور في البحرين اتركوا واحنا نصفي الثورة في سوريا.
بالضبط.
ده بالنسبة مثلا للسعودية
هذا أول صفقة
وإيران وأمريكا
لم يقبلوها. السوريين والإيران لم يقبلوها. ثم جاءوا إلى العراق قدموا صفقة جديدة، إنه يا عمي أوكي فلتخرج فل يعني يستبدل النظام في سوريا، لكن لابد من حفظ مصالح إيران في المنطقة، وهي إنه يكون لها ركيزة. فجاء العراق بديلا، رفضوه.
يعني العراقيين يترك لهم العرب للإيرانيين العراق.
قال مقتدى الصدر بصريح العبارة أثناء الحديث عن الانسحاب الأمريكي من العراق، قال مقتدى الصدر بصريح العبارة
نرضى إيران بديلا للأمريكي،
أنه نحن نقبل بالضبط إيران بديلا عن القوات الأمريكية. قال هذا الكلام بصريح العبارة.
لعين.
ما هو لما هو؟ لأنه هو عربي، هو مش إيراني الأصل، هو عربي الأصل. وهو عندما جاء الأمريكيون يعني تبوأ في الإطار الشيعي المقاومة، وبالتالي عندما يأتي هذا الطلب من قبل واحد مثل مقتدى الصدر، يعني أنه يحظى بشرعية عربية، يعني أنه العرب بالنهاية يريدون إيران بديلا عن إسرائيل، وهي بالنهاية عن سوريا، وبالنهاية هي صفقة. لكن إذا لم تقبل إيران، ثم تبديل آخر يطرح الآن، وهو إنشاء إطار سوري خطير جدا، أن يقبل بالمحصلة قبل أن يتم تغيير النظام أو خلال تغيير النظام الاعتراف بإسرائيل والتوقيع معها على معاهدة السلام. وبالتالي كأنك يا أبو زيد مغزيت،
وده اللي جاري الآن،
وهذا ما نخشاه
الآن، أن يصادق
الآن
النظام أو يصادق الذي سيكون بديل للنظام السوري على الاعتراف بإسرائيل وحفظ أمنها في اتفاقية دولية ومعاهدة سلام دولية سرية طبعا، إلى أن يسقط النظام بعدين يعلنوه.
نعم. وفي احتمال
كلام ده موثق يا دكتور ولا مجرد تحليلات؟
لا لا، هذا أتحدث عليك هو تصريحاتهم.
تصريحاتهم نعم،
تصريحاتهم. هذا الاحتمال الأخير تاع الاعتراف بإسرائيل هذا طرح من أول شهرين، من أول شهرين في طور
سوريا.
لكن هناك احتمال آخر، وهو أنه لا يمكن للغرب أن يقدم سوريا أو يقدم لسوريا الحرية، وأنت تعلم الحرية لا توهب ولا يعني تمنح، الحرية تنتزع. الحرية لا يمكن أن تحصل على حريتك إلا بدماء تسب بالدعائم هذه الحرية، بحيث لا يستطيع أحد أن يعتدي على السيادة أو يعتدي على الشريعة أو يعتدي على المجتمع.
وقد قدم الأبطال في سوريا،
لكنهم الآن عندما تطالب أنت في حماية دولية أو حظر دولي حظر جوي، سيدخلون بهذا الإطار وسيكونون حذرين في هذا الإطار، لكنهم سيدمرون سوريا ويتركون حجر على حجر، وقد ينسحبوا في وسط الطريق مع تدخل إيران بشكل منسق مع الغرب، بما يؤدي إلى وقوع حرب أهلية يحصل فيها تمايز جغرافي وتمايز سكاني، وبالتالي يبقى الشعب السوري يئن لعشرات السنين الأخرى تحت وطأة دفن القتلى وبناء البنية التحتية ولملمة الذات وتطيب الأحزان. هذا ما يريدونه، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يتوقعوا أن تكون هناك دولة قوية تلتفت في لحظة معينة إلى إسرائيل، تلتفت إلى جوارها العربي، أنه إحنا لدينا أراضي محتلة، لدينا
جسم غريب
بلاد مختصبة، لدينا أيوة يعني. ثم عندما أنت تتحدث عن دولة مدني، هل يقبلونهم؟ هم لا يقبلون المدنية، الشيعة لا يقبلون الدول المدنية هذه، نحن الذين نفزع الأمور على كلام أجوف. هل سمعت بشيع يطالب بدولة مدنية؟
أبدا. عايز ولي فقيه،
لا أحد يطالب
ثامني الإله بتاعهم يوم.
ماذا يوجد في إيران؟ إمام أكبر، إمام فقيه، إمام حتى
حكم الملال،
الولي الذي يلوب على
عن الإمام
عن الإمام الغائب
عن الله، يعني أقول ينوب عن
هم
الله.
استعانوا يعني هم قبلوا في هذه الأطروحة، لكنهم لم يقبلوا بأطروحة إسلامية مقابلة، واستعانوا بكل القوى، لكنهم حتى الآن لم يستعن أحد من الثورات بالله سبحانه وتعالى.
طيب، لو أن المركز وإسرائيل بين الدول العربية والخليجية وبلاد الشام، ما هي المعادلة القائمة؟
المعادلة القائمة، نعلم أن في المنطقة العربية ثلاث نقاط استراتيجية عظمى، اللي هي اليمن، الجزيرة العربية، واليمن باب المندب، و الخليج العربي وبلاد الشام. بلاد الشام الذي يحمي نقطة التوازن الاستراتيجي هنا النظام السوري هو الدرع. في جنوب الجزيرة العربية مدخل باب المندب اليمن، وبالتالي ثمة خطر إذا ما نجحت الثورة، في إشكال، لذلك ثمة اعتراضات لهذه الثورة فيما بعد نتحدث عنها ربما. في الخليج في إشكالية كبرى. الخليج كما تعلم البحرين فيها شيعة وفيها خطر طائفي شديد جدا وخطر جدا بالغ الخطورة. في الكويت ثمة خطر طائفي بالغ الخطورة، بالغ الخطورة، لأنه هذا يعني هي أقلية طائفية لكنها مدعومة من المركز الإيراني
ومتنفذة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
أيوه، ومتنفذة
أو الجيش الكويتي،
متنفذة جغرافيا، متنفذة أمنيا، متنفذة اقتصاديا، متنفذة سياسيا، متنفذة في كل الجوانب. والآن هي تجاهر بعقائدها وتجاهر بمطالبها. يعني في البحرين يريدون أن تكون البحرين كلها بهويتها، بحضارتها، بتاريخها، بأهلها تابعة لكم، جزء من إيران. وإيران الحالية هي إيران الفارسية، لا هي إيران الإسلامية ولا هي إيران حتى هي إيران الفارسية. هذه المشكلة. المشكلة إنه إيران هذه يعني في البحرين مثلا صارت يعني قبل ربما 5 شهور الإيرانيون عاود وزير الدفاع الإيراني وتحدث صراحة عن ضم البحرين، لكن الأمريكيون لم يردوا. وهذا لفت انتباه الدكتور عبدالله الفيسي وصديقنا وأخونا وحبيبنا، لفت انتباه وقال لأول مرة الأمريكيون لا يعقبون على هذا التصريح، بالعادة يقولون لا هذا جزء من الأمن القومي الدولي أو السلم الدولي أو السلم يعني الإقليمي لا يجوز، لكن هذه المرة سكتوا لأن النظام الطائفي في إيران الصفوي هذا مصالحه الاستراتيجية والحضرية التاريخية تتوافق مع مصالح المركز. لاحظ أن أوباما الرئيس الأمريكي كم مرة تحدث عن ضرورة الديمقراطية والإصلاح في البحرين، 3 أو 4 مرات على الأقل، أولهم في خطاب الثورة اللي بعد اللي وجه للثورات العربية، يعني تحدث بشراسة عن البحرين. أنت تعلم أن في البحرين مشكلة طائفية مع إيران، إذن أنت يعني لماذا تدافع عن المسألة الطائفية في البحرين؟ أوباما نفسه لماذا يدافع عنها؟ لأن المشروع الأمريكي الصهيوني متحالف فعليا وواقعيا وسياسيا مع الصفوية. لذلك على الخليجيين، الدول الخليجية، أن تفهم جيدا وتعي جيدا، وأنا آمل من إخواننا المفكرين والعلماء والباحثين الخليجيين أن يدركوا جيدا أن أمريكا لم تعد صديقا للخليج، أمريكا لم تعد آمنة للخليجيين، وهم يعلمون هذا جيدا، أنه عندما تتعارض المصالح هذه رأسمالية تبحث عن المكسب وتبحث عن الربح وتبحث على إلى حيث مصالحها وحيث استراتيجياتها، ولا يهمها من يحكم أو من لا يحكم. كما قلنا هذه منظومة سايكس بيكو بها ودائع استعمارية، هذه الوديعة الآن يريدون استردادها لتجديد عطائها وتجديد شكلها وتجديد بنيتها.
وسايكس بيكو جديد لكثرة السكان والتناسل،
ثمة خطر شديد إذا بقي الأخوة الخليجيين يضعون جميع بيوضهم في السلة الأمريكية قد يستفيقوا ولا يجدون بيضة.
طب أين يضعون هذه البيضة؟
في الإسلام.
الله أكبر.
عليهم أن يقتربوا من
يوحدوا
الإسلام الوحيد
يتمددوا مصريا وجزائريا وتونسيا وليبيا، يعني بدل ما هم رايح مثلا تلاقي قطر ومش عارف والإمارات بتتمي في أحضان أمريكا ولا غيرها، تمددوا أمميا وكونوا 350 مليون عربي مسلم سني مقابل 240 مليون أمريكي بيقودوا العالم.
صدقني حتى عربي لن تجدي نفعا الآن
مسلم خلاص.
الطريقة الوحيدة لردع العدوانين الأمريكي الصهيوني والصفوي هي أن تتجه اتجاها إسلاميا عقديا شرعيا جهاديا يوقف هذا المد المدمر للأمة. يجب أن يوقف،
وإلا تصطادنا دولة دولة زي ما هي عاملة.
يجب أن
إنما يأكل الذئب والغنم القصير،
هذا ما يفعلونه. لذلك بالضبط. الثورات العربية ينبغي أن تحافظ على احتلال الشوارع، ينبغي أن تستمر في احتلال
والله
الشوارع.
والله يا دكتور لو نجح بشار في قمع الثورة والثوار في سوريا لا يلتهموا المنطقة الشرقية في السعودية والخليج بالكامل في أقل من سنة.
هذا الخطر قائم صراحة، لكن نحن أمامنا أيضا 10 سنوات عجاف. لدينا مراحل علينا أن نقطعها. الثورة بدأت والدورة التاريخية بدأت، وبعون الله سنصل إلى الدورة الحضارية رغم أنف أمريكا ورغم أنف الصفويين، سنصل بعون الله.
طب وفي جزئية كمان وردت في ذهن الدكتور أكرم، يعني وحدة الأمة ويكون هناك قائد يوحد الأمة وكلها، ونشيل بقى نفسنا وأنا من بيت فلان وأنا من آل فلان وأنا من آل فلان، ونتوحد قائديا وإسلاميا زي ما حضرتك قلت، ده يعني أدعى إلى أن كل زعيم عربي في بلده على نظام الفيدرالي طبعا ما يكونش عميل إلا لأمته ووطنه وإسلامه وطائفته، تمام؟ فبالتالي لن يكون هناك عمالة لا لأمريكا ولا للصفويين. يعني وحدة الأمة كمان إلى جانب أن احنا هنواجه بها الأعداء، هيصبح حكامنا الفيدراليين كما كانت الخلافة الإسلامية فيدرالية، يعني كان دايما يتولى،
نعم نعم،
يبقى هيصبح، مش هيصبح الرئيس المصري عميل لأمريكا، مش هيصبح السعوديين عملاء للأمريكان، مش هيصبح القطريين عملاء للأمريكان وعندهم قواعد، خد بالك. فلو حصل وحدة للأمة نلفظ هذه العمالة بقوتنا.
شوف طالما نحن في إطار منظومة سايكس بيكو فلا يتحدثن أحد عن وحدة عربية وإسلامية، مستحيل. لابد من إسقاط المنظومة أولا، يجب أن تسقط منظومة سايكس بيكو. تسقط في المرحلة الثالثة إن شاء الله، ستسقط
في الثورات، يعني تبدأ الشعوب تتمدد على بعضيها
في مرحلة. شوف كل مرحلة من المراحل لها قياداتها ولها شعاراتها ومطالبها ولها فعالياتها. نحن الآن علينا يعني أن نضع، يعني أن نعمق القراءة والرؤية ونرسم مخطط الأمة بحيث ندرك ما الذي نحن فيه، اللحظة التي نعيشها ما هي، ماذا تتطلب، واللحظة القادمة ماذا نريد منها، حتى لا تختلط المراحل فيما بعضها ونتشتت. لا، الآن نحن في
بنركز على ده،
ما زلنا بخاء 4-5 دول وفيها همهمات في دولتين أو 3 أخرى، لكن الثورة استوطنت في عقول الأمة، سواء الدول التي بها ثورات ساخنة أو التي انتصرت يعني في إسقاط الرمز أو التي ليس بها شيء، لكن الثورة كمدرسة كمعطى كحدث تاريخي الآن استوطن. الآن علينا أن ندير حدث الثورة، لأن هذا حدثا مستمرا لن توقفه قرارات سياسية لا حالية من القوى التي لم، من الدول التي لم تدخلها ثورات، ولا من النظم الانتقالية، ولا من غيرها. عندما نستكمل المد الثوري، وقد لا يكون بالضرورة في حركة شعوب للعلم، يعني لا ندري، لكن حتى الآن نحن الوسيلة الوحيدة التي بين أيدينا ممكنة هي وسيلة أن الشعب ينزل إلى الشوارع، لكن قد نصل إلى المرحلة الأولى دون الحاجة للنزول إلى الشوارع. عندها نكون وجها لوجه مع المرحلة الثانية في دول أخرى، إسقاط النظام وبناء القوى الاجتماعية، إعادة بناء القوى الاجتماعية من جديد، لأن البناء القوى الاجتماعية عندما تنجح في إسقاط النظام تكون منظمة وتفرز قوى سياسية وشرعية جديدة، وهذه
لها قاعدة،
هذه تفرز دول وحكومات قوية. الآن مهمة القوى الاجتماعية مع القوى السياسية بدعم من الشعب إسقاط الهيمنة، لأن الهيمنة لا تحتاج فقط إلى يعني عنصر واحد أو عامل واحد في الإسقاط.
يبقى المركز والسرير بين الدول العربية الخليجية وبلاد الشام، المعادلة القائمة هي إيه؟
ألا يثقوا بأمريكا. طبعا. إسرائيل لم تعد قادرة على تلبية مصالح الغرب في المنطقة، لذلك الغرب الآن
بدأ يتخلى عنها،
مش يتخلى عنها، يستعين بأدوات أخرى للسيطرة
زي الصفويين الإيرانيين،
مثل الصفويين.
طيب عندنا سوريا واليمن، الخطط للنظامين السوري واليمني لإجهاض الثورات ما هي؟
الثورة اليمنية، يعني الثورة اليمنية عندها أحزاب لقاء مشترك، عند الأحزاب هم يستعملوا الإجهاض، أو أول اعتراض كان عبر أحزاب اللقاء المشترك، حولوا وقائع الثورة ومطالب الثورة إلى أزمة سياسية بين الأحزاب والنظام. ما الذي حصل بالمحصلة؟ أن الثورة جمدت بالرغم من أن أكثر ثورة دفعت بملايين إلى الشوارع هي الثورة اليمنية في كل المدن، وحتى أن يعني نفس طويل جدا، تعلم أن يعني الحكمة الإيمان يمان والحكمة يمانية، وسبحان الله وكأنها في هذه اللحظة تعمل بأقصى طاقتها، لكنهم عاجزون الآن لأن النظام السياسي، مراكز القوى في الجيش عند النظام اليمني، في الجيش اليمني ثمة مراكز قوى في الجيش يمتلكها علي عبد الله صالح وعائلته، لكن ثمة قوى في الجيش منفصلة مفككة، مثل الجنوب مثلا، يعني له قيادته ويعمل ويأتمر ويفعل وكأنه يدافع عن امتيازاته. كل فرقة، كل مجموعة في الجيش اليمني تدافع الآن عن امتيازات، لذلك الجيش عاجز عن الحسم. أيضا الشارع عاجز عن الحسم. عندما تنقل وقائع الثورة إلى دهاليز السياسة تبدأ المساومات، لذلك نحن قلنا أن كل القوى السياسية التي عملت في نطاق منظومة سايكس بيكو فاشلة، وليست مؤتمنة على الثورة ولا على الأمة ولا هي قادرة على حماية الأمة ولا حتى حماية نفسها. لذلك من الأولى إبعادها عن كل مسارات الثورات العربية لأنها لا تنفع، لأنهم بالنهاية سيأتون بها وينصبونها في الحكم ويبقى النظام كما هو. يعني إذا محتجنا إلى عام أو عامين لإسقاط النظام وتطهير النظام من الفلول السابقة، سنحتاج في مثل هذه الحالة ربما 5 أو 7 أو 10 سنوات.
سوريا
لا ينفع،
آليات سوريا لوقت الثورة،
سوريا النظام الجيش فيها جزرا مفككة لا رابط بينها، وهذا الكلام يعني فعلوه حتى لا يحدث انقلابات في الجيش السوري. الأجهزة الأمنية بنفس المنطق، كل جهاز أمني وكأنه دولة مستقلة
بالزبط.
حتى إذا ما يعني خلية أو جهاز تمرد يعني لا يستطيع الأجهزة الأخرى مساندته في أي انقلاب. الآن الخيار المطروح في سوريا تفكك مش الأجهزة الأمنية لأنه معظمها من الطائفة العلوية وقياداتها، والجيش نفس الشيء، لكن المطروح الآن في الجيش أو الطريقة الوحيدة هي تفكك الجيش وانشقاقات من هذا النوع، مجموعات صغيرة
أو الأفراد على أساس أن الأفراد معظمهم من السنة،
لكنهم الآن منذ أسبوع تقريبا، ولا أظن أن هذا الكلام يعني
خافي على
نقل على وسائل الإعلام حقيقة، هذا أول مرة نقوله. النظام لديه خطة أمنية الآن يعمل بها على فرز ضباط السنة ونقلهم إلى الساحات المفتوحة البعيدة عن مناطق السكان أو البوادي حتى الصحاري. طبعا لما يفعل هكذا؟ لأنه حتى يمنع انشقاقات. أنت بتلاحظ كل يوم والتاني كل ساعة في انشقاق، كل ساعتين في انشقاق. الآن حتى يقبر هذه الظاهرة هو يقوم بعملية فرز
على الأشلاء
وإبعاد عن الأعين حتى لا يكون لهم ملذات آمنة أو يحتموا بالشعب. زد عليك أنهم يوقفون الإجازات، وعندما أنت تقوم بإبعاد هؤلاء إلى مناطق بعيدة معنى هذا الكلام أنك تريد منعهم من الانشقاق،
ومعنى
هذا
الكلام
أنك ربما في لحظة معينة إذا ما الدولة إذا ما النظام ضعف تصفيهم. لذلك لابد من تحذير الجنود والضباط السني في الجيش السوري من مغبة أن يقعوا يعني ضحية غدر
هؤلاء.
هذا نظام غادر، هذا نظام يعني 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 لا لا يعني لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقب يعني أخلاقا، لا يرقب دينا، لا يرقب مبدأ، لا يرقب، ليست له أي مرجعية يخشى منها أو يرتدع منها، ممكن أن يفعل ما يشاء. لذلك على الضباط السوريين وعلى كل القوى وحتى الموظفين في المدن وما إلى ذلك كل المؤسسات أن ينتبهوا من
ألاعيب حذرهم يعني.
النظام أيوة ينتبهوا انتباها شديدا جدا حتى في حال إجراء تنقلات بعيدة من هنا وهناك، هم يقومون بهذا حتى يكسروا وحدة المجتمع وتماسكه أو خروجه وتنظيمه، فليحذروا من هذا.
طيب مشاهدينا الكرام، يعني تواصلوا معنا عبر التليفونات التي ستجدونها على الهاتف يعني في نهاية هذه الحلقة مع دكتور أكرم حجازي وما نقدمه من أطروحات. وسؤالنا الأخير لك دكتور، يعني المركز المقصود به أمريكا، بريطانيا، فرنسا، يعني ما دور هذا المركز في اعتراض مسار الثورات العربية التي نجحت والتي ما زالت؟
طبعا كما تعلم أن البشرية كلها تمر في مأزق عظيم، والفساد فيها ظهر في البر والبحر، وقلنا أن الرأسمالية تتهاوى وتتفكك، وحتى بنى الدول السياسية وقيمها وأطروحاتها التاريخية التي كانت تحاربنا بها وتقول يعني تطالبنا بالديمقراطية والحريات الآن تتهاوى في, 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 في الغرب. المركز الآن عسكريا فشل، لا يستطيع المركز الآن احتلال أي دولة عربية أو إسلامية بعد أن حصن التيار الجهاد العالمي الدول العربية والإسلامية من أي مغامرة عسكرية قد تقدم عليها دول المركز. لا يستطيعوا، فيما مضى كانوا يحتلون الدول ويدمرونها، الآن لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء. لذلك الدول هذه محصنة وعليها أن تستفيد من هذا التحصين. لكن الغرب عندما فشل في هذا الدفع بقواته الأمنية واحتلاله للمجتمعات والجيوش والمؤسسات الأمنية في الدول العربية والإسلامية وأخضعها. لما قامت الثورات لم يجد بدا من اعتراضها لأنه فوجئ فيها، لكنه لم يجد بدا من اعتراضها فاعترضوها. أول اعتراض وقع في الطائفية، استخدموا الطائفية وهي إحدى الأدوات الجديدة للتحكم والسيطرة في الهامش على الأقل الإقليمي، مثلا مثل منطقة العالم العربي ومنطقة بلاد الشام والجزيرة العربية. الآن يجري اعتراض الثورات فيها طائفيا باستخدام فزاعة الطائفية، والطائفية قابلة لأن هناك مشروع يسنده أصلا، وبالتالي هو لا يعترض وهما، هو يعترض في الواقع لأن هناك أدوات تعمل في الواقع ولها يعني الطائفية لها أدواتها الضاربة
على حضر العسكرية. لهذا قبله
محضرة نعم محضرة ومجهزة ومهيئة للهجوم ومهيئة لافتعال المشاكل
قام بمعاونة إيران بتصديق ثوراتها مثلا.
لذلك اعترضوا الثورات طائفيا واعترضوا حتى المجتمعات والدول طائفيا وقد يتحركوا في أي لحظة لكنهم ليسوا ظاهرة في كل الدول. مثلا في مصر موجودين لكنهم ليسوا ظاهرة ظاهرة رمزية فردية لكنهم ليسوا ظاهرة اجتماعية أبدا. حتى في سوريا وكر النصيرية وجسر الجعفرية الجعفرية 12 استهدفوا تعلم أنهم استهدفوا في التشيع في سوريا ليس السنة لم يعني لم يستطيعوا اختراق الجسم السني كثيرا أبدا.
اخترقوا النصيرية يردوا الفرع للأصل
70% من المتشيعين في سوريا هم أصلا من النصيرية لأنهم أصلا لا يثقون في النصيرية الإيرانية هم يستخدمونها هم يستغلونها لكنهم لا يثقون بها ولعل النصيرية أو العلوي لا يدركون هذا الأمر هم لديهم هاجس بأنهم ضحايا هذا النظام وضحايا هؤلاء.
طيب ناخذ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ محمد صابر.
تفضل. السلام عليكم. تفضل.
أنا أبغى أسأل بس الدكتور طب هو نصيحته الآن هل الشعوب العربية والإسلامية عامة أو في منطقة معينة إنه بالذات خاصة من اتفاقية سايت بيكو هذه كيف ممكن تفشيلها يعني من الشعوب أما الأنظمة مستحيل طبعا.
وصل السؤال دكتور؟
نعم وصل. سايت بيكو منظومة.
طب هناخد الرد يعني ناخد الرد بعد فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك يا أخي وحيا الشيخ اللي عندك.
حياك الله كريم. حياك الله يا ربي.
أتمنى أعلق الموضوع هذا. الآن تونس على وجه انتخابات وفي مال سياسي من أمريكا ومن إيران حتى أن مدير قناة المستقلة محمد الهاشم يشتكي أن التلفزيون التونسي لا يعطي فرصة أن يطلع يعرض برنامج انتخابي خاصة الإسلامي. الآن يوجد مال سياسي من أمريكا ومن إيران بالذات. كمان الشيخ عطب عليها.
شكرا لك. طيب نرجع لسكس بيكو تفضل.
احنا كنا يعني الاعتراضات بدأت في الطائفية لكنها في طرق اخرى يعني في ادوات اخرى عن طريق الليبرالية. الليبرالية الان تعترض القوى الحليفة للغرب المحلية الان تستخدم اداة اعتراض قوية جدا في الثورات. مثلا نبدأ اولا في سايكس بيكو كيف تتفكك.
طب هاخد بس ابو احمد اخر تليفون عندي عشان ما يبقاش على الهاتف فتره. ابو احمد السلام عليكم ورحمه الله. سوري.
وعليكم السلام. كيف حالك اخ؟
الحمد لله بخير. تفضل.
نبغى نسلم ونسلم على الشيخ دكتور اكرم ونقول له احنا محبة الله.
حياك الله سيدي.
ويا ريت ان الشيخ يعني يستمر معكم دائما في اللقاءات هذه. وبالنسبه للشيخ بالنسبه للجهاد المسلح يعني هل له وقت الان؟ هل لازم يكون له دعم داخلي من ناحية المشايخ؟ وهل المشايخ في سوريا ليهم أثر دحين على الداخل؟ وش علاقتهم بالدول اللي هي حوالينا من المسلمين؟ كيف ممكن مساعدة الشعب السوري أفضل؟ جزاكم الله.
شكرا. تفضل دكتور.
نكمل.
فقلنا سايكس بيكو.
سايكس بيكو منظومة عندما بنيت للتفكيك. طوال فترة حياة هذه المنظومة حتى هذه اللحظة
من 1916
نحن لم نستطع يعني أن نغادر أو يعني مصطلح الوحدة الوطنية. في كل نشرة أخبار تجدنا نتحدث عن الوحدة الوطنية لأن يعني سايكس بيكو فككت أول شيء الوحدة العربية والإسلامية يعني الأصل الجغرافي الامتداد الجغرافي الإسلام والخلافة هدمت الخلافة وهدمت التواصل الاجتماعي الديمغرافي الطبيعي
بين الأمة العربية.
أوجدت لنا الدول داخل الدولة نفسها أوجدت لنا يعني انقسم المجتمع بموجب سايكس بيكو إلى قبلي طائفي جهوي علماني ليبرالي
شيعي سني
شيعي سني
نصراني
يعني مسلم. هي أصلا منظومة يعني آلية اشتغال تشتغل بهذه المصطلحات بهذا
يبقى قسموا الدولة وقسموا داخل الدولة نفسها
قسموا القوى السياسية نفسها
تقسيم المقسم وتجزيم المجزأ كما يقال
قسموا المؤسس يعني نفس المؤسسات والأحزاب قسموها ثم جعلوا من الحاكم هو السلطة العليا الوحيدة التي لا ينازع بها أحد. مكانة الحاكم فوق مكانة عالم العلماء فوق كل مكانة اجتماعية فوق كل مكانة سياسية فوق كل مكانة قيمية فوق كل مكانة اجتماعية الحاكم فقط حزبه هو الحزب الأول.
وفي نفس الوقت دكتور أكرم خوفوا الناس قالوا لهم بصوا هيطحنوا بعض لو الرمز ده مشي.
نعم
خوفونا ابنا.
ثم كسروا العلاقات الاجتماعية بين الناس وخوفوا الشعوب من بعضها وكرهوا الشعوب فيما بينها. لاحظ عندما جاءت الثورات حميمية الشعوب استعيدت. في مصر أنا أعرف في مصر أن مصر الثورة الليبية المساجد فاضت إلى الخارج دفاعا وحبا في الثورة
الليبية وقنوطا لهم.
نعم طيب. ثورة
يعني الشعوب. يعني كمان دكتورة أنا عندي دقيقة واحدة بس الختام. طيب. أخونا يعني فهد من السعودية يقول لك في مال سياسي من أمريكا وإيران تفضل في تونس.
نعم تونس الآن.
إذا هناك اعتراض للثورات أو من المركز يعني.
نعم هناك اعتراض في الليبرالية في تونس ما يجري طحن أكثر من مصر. في تونس استخدمت حركة التجديد للحزب الشيوعي التونسي سابقا وهذه مطبعة مع إسرائيل ولا تريد أصلا معاداة التطبيع مع إسرائيل. هذه وممثلات النساء الديمقراطيات.
إيه ممثلات النساء الديمقراطيات؟
هذول تيار علماني ليبرالي مدعوم من الغرب أصلا لهدم الإسلام في زمن زين العابدين بن علي نفسه. وهؤلاء
يعني استجلابهم زين العابدين بن علي ليفسدوا في تونس
موجودات وهي الآن هن يتقدمن السؤال المشهد. أيضا ما يتقدم المشهد مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين وحتى يعني أساتذة الجامعات. هؤلاء كلهم يتجهون إلى المركز
إلى فرم الإسلام
وإلى إسرائيل حتى إلى إسرائيل ولهم صوت وهم الذين يعني من 30-40% يشرفون على هيئة إعادة الدستور كتابة الدستور.
سبحان الله.
في ديباجة الدستور رفضوا إضافة بند واحد يقول إنه يعني لا تطبيع مع إسرائيل بعد إقامة الدولة الفلسطينية رفضوه اللي هاي الهيئة اللي رئيسها عياد بن عاشور.
طيب أرجع هل الجهاد له وقت الآن؟
الآن في سوريا مرشحة لحركة جهادية كبيرة جدا لأنه أمامها مشروع طائفي. لا يمكن لهذا المشروع أن يزول لا بتدخل دولي ولا بغيره وغيره. الضامن الوحيد للثورة السورية إذا انتقلت إلى العسكرة هو الجهاد. لن يستطيع أحد أن يقول أن في سوريا الآن لا توجد راية. بل توجد راية والنظام فتاوى كثير من العلماء واضحة به وضوح الشمس. طائفة تريد أن تحمل الأمة على عقائدها. إذا أنت عليك أن تدافع عن نفسك عقديا لأنك أي راية جهادية ناجحة لابد أن تكون على أساس عقدي صريح وإلا الشعب السوري سيذبح أو يترك في حرب أهلية أو يترك مدمر.
نعم شهداء الكرام انتهت هذه الحلقة من ما بعد الثورات وكانت بعنوان الثورات العربية الإنجازات والمعوقات. اسمحوا لي في نهاية أن أشكر باسمكم ضيف وضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور.
أشكرك يا محمد. شكرا جزيلا.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة وذروة سنام الإسلام الجهاد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممال إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك
جاي ليل عالدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة.